يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم طلاب العلم، أهلا وسهلا بكم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية، نحن وإياكم في المستوى الرابع، وما زال الحديث عن البيع، عن حكمه، شروطه، عن بعض الحكم مشروعية هذا العقد. البيع أيها الموفقون المباركون، أسلفنا في اللقاء السابق أن إباحته من محاسن الشريعة، فإن المرأة لا غنى له عن حاجات ليست تحت يده. ماذا يصنع؟ يسرقها، يغصبها، لا يمكن هذا ولا يحل له شرعا. يطلبها بغير مقابل، فإن الناس في الغالب لا يجودون بما في أيديهم بغير مقابل، فكانت الحكمة الشرعية مقتضية أن يجوز هذا البيع ليأخذ الناس ما يحتاجونه من أهلهم وممن كان بيده هذا المال بطيب نفس منهم عن طريق المعاوضة. والشريعة إنما جاءت أيها الإخوة لهذا العقد وأبقته على أصله الباقي، فإن الأصل في البيعات أنها على الحل. ولذلك لو سألك سائل ما حكم البيع، فإنك تقوله بملء فيك البيع جائز، ودل على ذلك أدلة من أعظمها الكتاب والسنة والإجماع، ولك أن تقول بأن هذا البيع باق على الأصل. فالأصل في الأشياء الإباحة، ومن هذه الأشياء البيع. الأصل في العقود الإباحة، ومنها عقد البيع. الأصل في الانتفاع الإباحة، ومنه المعاوضة في البيعات. هذا أصل أصيل في هذا الدين أيها الإخوة، فإن دائرة المباحات كثيرة، وإنما ما يحصى ويعد هو المحرمات. فإن الشريعة جاءت على السعة، وجعلت للناس في الحلال غنية، وما أغلقت الشريعة بابا إلا فتحت أبوابا. لكنك تعجب أن في بعض الأحيان نسلك طريقا ضيقا، ونطلب ذلك الباب المحرم ونترك أبواب الحلال. واعلموا علم اليقين أنه ما أبيح شيء في الشريعة إلا لرجحان مصالحه على مفاسده، وما حرم شيء في الشريعة إلا لرجحان مفاسده على مصالحه. ولذلك قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما كان إثم الخمر كبيرا وكان أشد من نفعه وأعظم، كانت الشريعة مانعة له ولبيعه ولمعاطاته والانتفاع به. هذا أيها الإخوة أصل أصيل في حل البيع. قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع، وهذه من ألفاظ الحل الصريحة، وأحل، وأحل الله البيع. فهذا دليل ظاهر على أن الأصل في البيع الحل. وجاءت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة، جاءت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة في بيان حل هذا البيع، مرة بذكر أحكامه، مرة بذكر شروطه، مرة بفعله عليه الصلاة والسلام، مرة بإقراره، فإنه صلى الله عليه وسلم باع واشترى وتاجر لخديجة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على بيعاتهم وعلى بيعهم، وعلى ما يقوم به بسوقهم، وإنما قام لهم ببيان ما يحرم عليهم، ولذا قالهم حاضا لهم على هذا البيع المبارك، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما محقت بركة بيعهما. إذن الشريعة أيها الإخوة بيّنت أن هذا الأصل في العقود والأصل في البيع هو الحل، ولم تأتي الشريعة أيها الإخوة بمنعه، إنما جاءت بإباحته، ودلت الدلائل على ذلك، ودل فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على هذا. هذا البيع الإخوة كما أسلفنا له أركان وله شروط، وهذه الشروط عدها العلماء رحمهم الله وبينوها وذكروها وقاموا بذكرها وبيانها، وأجملوها بسبعة شروط. لو أردنا أن نأخذ هذه الشروط على وجه التفصيل فإن سنذكر هذه الشروط ونفصل في كل شرط بتفصيل موجز إن شاء الله. أول شرط أيها الإخوة لصحة البيع هو التراضي. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالأصل أن المرء لا يحل أن يؤخذ منه شيء من المال بغير رضاه، ولذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله ورواه ابن ماجه أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فكل مسلم لا يحل لنا أن نأخذ شيئا من ماله إلا برضاه، وهذا أيها الإخوة من عدل الشريعة وصيانتها لأملاك الناس، فإن الشريعة لم تكن اشتراكية في منع المرء من التصرف في ماله وجعل هذا المال مشاعا بينه وبين غيره، وجاءت الشريعة وسطا بين هذه الاشتراكية وبين الرأسمالية التي تجعل المال هو المقدم والمعظم والمهم هو حصوله بأي طريق كان. جاءت الشريعة على الوسط فأثبتت الملكية للعبد، فالعبد مالك يملك من هذا المال، ويملك هذا العبد من هذه الأموال ما يشاء، لكنه لا يتصرف إلا بحدود الشرع، وفي أحوال توجب الشريعة عليه أن يبذل لأخيه وأن يخرج من هذا المال كالزكاة مثلا والعرية في بعض أحوالها وصورها. إذا ما عدنا نتحدث عن هذا الشرط والشرط الأول، عن هذا الشرط وهو الشرط الأول، فإن سنذكر أن الأصل هو الرضا، ولا يحل بيع بغير رضا. فيجب على كل مسلم أراد أن يأخذ من مال أخيه شيئا أن يأخذه برضاه، وذكرنا الدلائل على ذلك. طيب يقول قائل المكره لا يحل أن نأخذ من ماله وأن نشتري؟ نعم، من أكره على البيع فلا يصح هذا العقد. فلو أن امرأة أكره آخر حدده بالقتل أو هدد بغير ذلك مما يضر به، فقيله إما أن تفعل كذا وتبيع، وإما أن نفعل بك هكذا نقتلك أو نسجنك أو نفعل بك ونفعل، هذا العقد لا يصح لأنه إكراه ولا يحل البيع إلا عن تراض. فالبيع لا يحل إلا عن تراض، إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض كما جاء عند ابن ماجه. لكن لو كان هذا الإكراه بحق كرجل عليه دين باع القاضي أمواله ليوفي الغرماء، أو رجل قد أفلس ورأى ولي الأمر أن يبيع أمواله ليعطي أصحاب المال، فهذا الإكراه الذي يكون بوجه حق أو نزع الملكية للمصلحة العامة هذا بيع بحق، وإن كان إكراها فهنا يجوز البيع ويجوز الشراء، لأن هذا الإكراه بحق والحق أحق أن يتبع، والله تعالى أعلم. هذا مجمل ما في الشرط الأول، نتم إن شاء الله بقية الشروط بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الفقيه المجتهد صاحب الرأي والحجة والبيان، أحد أئمة المذاهب الأربعة الفقهية، أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي. أصوله من فارس، ولد سنة 80 للهجرة، ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه نشأ بالكوفة وكان يبيع الحرير، وقد طلب العلم منذ صغره حتى نبغ وعلى ذكره فانقطع للتدريس والإفتاء. وكان من شيوخه الذين تلقى العلم عنهم حماد بن أبي سليمان وعطاء بن أبي رباح والشعبي والأعرج وقتادة والزهري وغيرهم. أما تلاميذ أبي حنيفة فكثيرون، أشهرهم القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي، ومنهم كذلك ولده حماد وعبد الرزاق بن همام ووكيع بن الجراح. وكان رحمه الله قوي الحجة ثاقب الذهن، من أحسن الناس منطقة، وقد شهد له العلماء بالفقه والإمامة. قال الإمام مالك: لو حدثك أبو حنيفة عن السارية أنها من ذهب لقام بحجته. وقال الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وقال أبو نعيم: كان أبو حنيفة صاحب غوص في المسائل. وقال الذهبي: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه، وقد جمع إلى علمه وفقهه الورع والعبادة. قال عنه تلميذه أبو يوسف: كان شديد الذب عن المحارم، شديد الورع، لا ينافس أهل الدنيا فيما بين أيديهم، طويل الصمت، دائم الفكر. وقال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته. وقال مكي بن إبراهيم: جالست الكوفيين فما رأيت أورع من أبي حنيفة. وقال عبد الله بن المبارك: ما سمعت أبا حنيفة يغتاب عدوا له قط. وأراده ابن هبيرة أمير العراقين على القضاء فامتنع ورعى، ثم أراده بعد ذلك أبو جعفر المنصور على القضاء فامتنع أيضا، إلى أن توفي وله 70 عاما. كانت وفاته رحمه الله ببغداد سنة 150 للهجرة، وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي رحمه الله. من أقواله رحمه الله تعالى: إنما أدركت العلم بالحمد والشكر، فكلما فهمت ووقفت على فقه وحكمة قلت الحمد لله تعالى فازداد علمي.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد تحدثنا قبله عن الشرط الأول من شروط صحة البيع وهو الرضا. هذا البيع كأي عقد من العقود لا يتم إلا إذا حصلت أركانه وتمت شروطه وانتفت موانعه، فلا بد من اجتماع الشروط. الشرط الأول الرضا، الشرط الثاني أن يكون كل من المتعاقدين جائز التصرف، فلا بد أن يكون البائع جائز التصرف وأن يكون المشتري جائز التصرف. وهذا المرء الذي يكون جائز التصرف له مواصفات، إذا لم توجد هذه الشروط في هذا المرء ولم توجد هذه الصفات فيه فإنه لا يكون جائز التصرف. فمثلا المملوك العبد ليس جائز التصرف، لأنه هو بذاته وما يملكه هو ملك لسيده، فلو جاء مملوكا ليبيع شيئا فإن نقوله لا يصح بيعك، لأنك أنت بذاتك مال وأنت ملك لسيدك ولا يحل لك أن تبيع شيئا، إلا إذا أذن السيد للمملوك أن يبيع فإن من أهل العلم من أجاز ذلك. إذن الأول أن يكون جائز التصرف، وقلنا بأن جائز التصرف هو من كانت فيه صفات. الأول الحرية، فالمملوك ليس له أن يبيع. الثاني البلوغ، فلا بد أن يكون بالغا. والرابع والثالث العقل، والرابع الرشد. فمن كان مملوكا لا يصح له أن يبيع، ومن كان دون البلوغ كالصبي الصغير فإن بيعه لا ينفذ. الصغير لا ينفذ بيعه لأنه لم يتحقق فيه وصف جواز التصرف، فجواز التصرف من شروطه أن يكون المرء بالغا. يقول قائل: هذا صبي يذهب إلى المدرسة ويعطيه نقودا ليشتري له إفطارا في مدرسته، فنقول بأن عقده باطل؟ إذا منعنا عقود الصبية على الإطلاق فإن أوقعنا الناس في حرج. ولذلك رفع العلماء رحمهم الله هذا الحرج، ورفعت الشريعة هذا الحرج، وأجازت بيع الصبي وشراء الصبي بشرطين أو في حالين. الحال الأولى إذا كان هذا مما تعارف الناس على الإذن به كمصروفه في فسحته في المدرسة، وكما لو أرسلت الوالدة ولدها الصغير ليشتري، ففي هذه الحال اشترى الصبي بإذن وليه فيصح. إذن الصبي بيعه وتصرفه لا يصح إلا ما كان في المحقرات اليسيرة، كما يشتري له شيئا من الأشياء الرخيصة التي يعتاد الأطفال على بيعها وشرائها، أو ما كان من تصرف الصبي بإذن وليه فتبعثه أمه بنقود ليشتري لها أغراضا، أو يبعثه وليه بمال ليشتري له شيئا. فإذا أذن الولي للصبي أن يبيع أو يشتري فإن هذا التصرف يكون صحيحا. الوصف الثالث مما ينبغي أن يكون بجائز التصرف أن يكون عاقلا. فلو كان هذا المرء حرا بالغا مجنونا لا يدرك، فمثله بيعه لا يصح، لأن الشريعة أيها الإخوة راعت الأموال، والمال في الشريعة له قيمة وله ميزان. هذه الشريعة لم تكن رهبانية محضة، إنما هي حافظت على أموال الناس وعلى دنياهم ودينهم، فجاءت الشريعة لصلاح الدين والدنيا، فأصلحت الدين ببعثة الرسل وبالوحي والعبادات وزكت الناس، وجاءت كذلك بصلاح الدنيا فمنعت التصرف من المجنون، لأن هذا المجنون ربما باع ماله، بل هذا هو الأصل، من غير أن يعقل. بل إن من كان ضعيف تصرف ليس راشدا فإن تصرفه لا يصح. ولذلك جعلوا الشرط الرابع من شروط جواز التصرف أن يكون رشيدا. وابتلوا اليتامى فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فجعل الله جل وعلا دفع المال لهذا اليتيم بشرطين: إذا بلغوا، ولم يكتفي بذلك، بل إذا آنسنا منهم كذلك الرشد فلا ندفع مالا لصبي. إذن جائز التصرف من كان حرا بالغا عاقلا رشيدا. فإذا كان هذا المرء قد بلغ الرشد فإن بيعه يصح وقد رشد. وأما إذا كان هذا المرء سفيها فإن لا نجيز تصرفه في ماله. لماذا لا نجيز التصرف في هذا المال؟ لا نجيزه لأن هذا الذي لم يكن رشيدا هو سفيه، والله جل وعلا قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وهذا السفيه سيبذر ماله وسينفقه في غير محله، فجعلت الشريعة وليا يقوم على هذا السفيه، يقوم بحفظ ماله، بتنميته، ببيعه. إذن من لم يرشد لا يدفع له المال، ولو بلغ 20 سنة أو 25 سنة، طالما أنه ليس براشد وليس برشيد لا يعطى المال ولا يصح بيعه ولا شراؤه. فإذا كان رشيدا حرا بالغا عاقلا جاز تصرفه في البيع، بشرط أن يكون مالكا كما أسلفنا، أو مأذونا له بالتصرف كولي اليتيم وناظر الوقف. هذا هو الشرط الثاني من شروط جواز البيع وصحته. والشرط الثالث من شروط صحة البيع أن تكون السلعة أو العين مباحة النفع، أن تكون العين مباحة النفع. ألم يمر معنا أن أركان البيع 3: صيغة ومتعاقدان ومحل العقد. فرعنا هذه الشروط على هذه الأركان. فمن الصيغة أخذنا وقلنا شرط هو شرط الرضا وركنه الصيغة. المتعاقدان وقلنا شرطهما أن يكون جائزي التصرف، حرا بالغا عاقلا رشيدا مالكا أو مأذونا له بالتصرف. ونأخذ من محل العقد شروطا، فهذا المحل العقد يجب أن يكون مباح النفع. وهذه العبارة مباح النفع تتضمن أمرين: الأول أن تكون هذه العين فيها منفعة. الفقهاء مثلا قديما يمثلون ببيع الحشرات، يقولون لو أن امرأة جمع حشرات وجعلها في وعاء ثم باعها، قال هذه حشرات بعشرة، فإنه بيع باطل. لماذا هذا البيع باطل؟ قالوا باطل لأن هذه الحشرات لا منفعة فيها. طيب اليوم وربما كانت هذه الحشرات نافعة، تستعمل في المصل، في الأدوية، تستعمل في طعام بعض الدواب، فإذا وجدت لهذه الحشرات منفعة فإن بيعها يجوز. إذن الشرط الثالث أن تكون المنفعة مباحة، فإذا عريت العين عن المنفعة فإن بيعها لا يصح. وأما إذا كانت هذه العين فيها منفعة لكنها منفعة محرمة فإن سنذكر لكم إن شاء الله أحكامها بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان وواجب اعتقادي من أعظم الواجبات، فالرسل هم المبلغون عن الله رسالته والمقيمون على الخلق حجته، فإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين. والإيمان بالرسل يتضمن التصديق بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله والكفر بما يعبد من دونه، الاعتقاد بأنهم جميعا صادقون قد بلغوا جميع ما أرسلهم الله به فلم يكتموا ولم يغيروا، الإيمان بأن دعوتهم جميعا قد اتفقت على التوحيد. قال تعالى:
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
وأما الشرائع والأحكام فإنهم يختلفون فيها، لقوله تعالى:
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
الاعتقاد بأن من كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. قال تعالى:
كذبت قوم نوح المرسلين،
فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه. الإيمان بأن الله أيدهم بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات، التصديق بما صح عنهم من أخبارهم، الإيمان بأن خاتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده. قال تعالى:
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
الاعتقاد بأنهم يتفاضلون في المنازل عند الله، وأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة، منها العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. شكر الله تعالى على هذه النعمة الكبرى، محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى وصفوة عبيده. العلم بقدرة الله تعالى واصطفائه لبعض خلقه وتفضيله بعضهم على بعض، التمسك بما جاءوا به، فهو الطريق الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا أن الشرط الثالث من شروط جواز البيع ومن شروط صحته أن تكون العين مباحة النفع، وذكرنا أن ما لا نفع فيه لا يحل بيعه. وكذلك قلنا بأن ثمة نفع محرم، هذه المنفعة المحرمة لا يصح بيع العين إذا كانت هذه العين منفعتها محرمة. فالأعيان على ثلاثة أضرب: إما أن تكون منفعة العين مباحة، وإما أن تكون منفعة العين محرمة، وإما أن تكون العين تستعمل في المباح والمحرم. فإذا ما أخذنا الضرب الأول وهو العين المباحة، فإن العين المباحة يجوز بيعها ويجوز شراؤها والعقد عليها صحيح، ولو كان بعض الناس ربما استعملها بمحرم، ولا ينبغي لك أن تسأل. فمثلا أنت تبيع الأرز وتبيع في متجر، تبيع الأرز وتبيع المواد الغذائية والسكر والشاي والقهوة ونحو ذلك، هذه الأصل في المنفعة فيها أنها مباحة. ربما يشتريها شخص منك ويستعمل هذه الأشياء بمحرم، وربما يقيم بها حفلة محرمة، فأنت لا يحل لك، لا ينبغي لك أن تسأل هل انتفاعك بها على وجه الحلية من الحرمة. فإذا كنت تبيع أعيانا الأصل في استعمالاتها الإباحة فبيعك صحيح والعقد عليها صحيح، ومن استعملها في باطل فإن إثمه عليه. نعم، لو كان عندك يقين أو شبه اليقين باستعمال هذه بالمحرم فإن بيعك لها لا يجوز. فمثلا نص العلماء رحمهم الله على تحريم بيع بعض الأعيان في أزمان يكون فيها أعياد محرمة للكفار مثلا، فنص بعض العلماء على تحريم بيع البيض في عيد البيض لليهود، لأنه إعانة لهم على هذا العيد المحرم. وعليه إذا كانت هذه العين المباحة إنما تباع في عيد محرم فإن بيعها لا يجوز، لعلمك أنها تستعمل في هذا الوجه على اليقين. أما ما عدا هذا فإن الأصل في الأعيان هو الإباحة ويجوز بيعها. أما العين التي يكون نفعها محرم في الأصل كآلات اللهو والموسيقى والمعازف والخمر فإن هذه يحرم بيعها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها والدم، هذه الأربعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها. وهذه المنافع المحرمة التي تكون في آلات اللهو وفي التصاوير المحرمة يحرم بيعها عند الحنابلة رحمهم الله وعند جماعة من العلماء، وعند بعض الفقهاء يرون أن البيع صحيح لكن المنفعة لكن الانتفاع محرم. فيقول مثلا يجوز أن يبيع العود آلة اللهو، هذا يجوز شراؤه، أما بيعه لا يجوز لأنه محرم، لكن يجوز شراؤه والعقد صحيح إذا كان سيقوم بتكسيره والانتفاع بأخشابه. يتفق الجميع أن بيع آلات اللهو لله يحرم، ويتفق الجميع أن بيع آلات اللهو محرم، لكن هل يصح العقد؟ الحنابلة وبعض الفقهاء يقولون لا يصح أصلا، العقد باطل. بعض الفقهاء يقولون لا هو حرام لكن العقد صحيح، ونقول للمشتري يجب عليك أن تتلف هذه العين وأن تستعملها على وجه مباح فتستفيد من أعوادها وأخشابها، لكن لا يحولك أن تنتفع بها على وجه محرم. والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التماثيل دلالة على تحريم بيع العين ذات المنفعة المحرمة. اليوم مثلا بعض الناس ربما يبيع بعض الآثار، تكون تصاوير تماثيل، لا يحل هذا البيع، يجب عليك أن تمتنع عن بيعه لأنه يكون من التماثيل المحرمة والتصاوير المحرمة. الضرب الثالث ما كان فيه منفعة مباحة منفعة محرمة، أي يستعمل استعمالا مباحا ومحرما، ما كان جل استعماله على وجه الإباحة فبيعه حلال، وما كان جل استعماله على وجه التحريم فينبغي أن يمتنع من بيعه، وما كان هكذا وهكذا فالأصل هو جواز بيعه. فبعض الأعيان ربما تستعمل بذا وذاك، فمثلا الهواتف المحمولة هذه الأجهزة الذكية تستعمل فيما ينفع وما لا ينفع، لكن غالب استعمالاتها فيما ينفع فبيعها جائز، وبعضها غالب استعمالاتها فيما يحرم كالأطباق الفضائية ذات القنوات المحرمة الكثيرة، فهذه يغلب على بيعها أنها تستعمل في الحرام ولذلك يحرم بيعها، وبعضها تستعمل على الوسط هكذا وهكذا فالأصل في بيعها الجواز. نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم بيع الميتة، وعليه فالميتات يحرم بيعها إذا كانت نجسة، أما الميتات الطاهرة فبيعها حلال كبيع مثلا أسماك، فالأسماك تباع ميتة وهي حلال، وما كان ميتة نجسة يحرم بيعه، أما ما كان ميتة طاهرة فإن بيعه جائز. هنا مسألة ترد وقد تعرضت لها في اللقاء السابق ويكثر السؤال عنها في بيع المحنطات، أولا ما حكم التحنيط؟ ما حكم أن يأتي الإنسان لحيوان ويقوم بتحنيطه؟ من أهل العلم من يمنع ذلك ويرى أن هذا من التصاوير، والأظهر والله أعلم أن التحنيط ليس تصويرا لأن التصوير هو مضاهاة خلق الله، أما هذا التحنيط فهو تحنيط لخلق الله بذاته. منهم من يقول يمنع هذا التحنيط لأن فيه إسرافا، والحقيقة أن مواد التحنيط ليست مكلفة، ربما يشتري المرء يشتري بعض السلع والتحف لبيته هي أغلى من قيمة هذا التحنيط، ولذلك الصواب أن التحنيط لا بأس به، لكن ينظر لهذا المحنط، إذا ذبح الحيوان ليحنط فهذا لا يجوز، كان يأتي امرؤ ويذبح شاة لتحنيطها هذا محرم، أو يصيد غزال ليحنطه محرم، لكن لو أنه ذبح شاة وأكلها أو مرضت الشاة وذبحها وأكلها أو كانت سليمة فذبحها وأكلها وبقي رأس هذه الشاة أو صاد غزالا وبقي رأسه جاز له أن يحنطه وله أن يبيعه ويجوز هذا البيع ويصح، لكن لو كان هذا الرأس لذئب أو لأسد أو لحمار فهذه الحيوانات لا تعمل فيها الذكاء فإنها نجسة، وتحنيطها لا يجعلها طاهرة، فإذا بيعت فإن هذا البيع لا يصح، وعليه بيع النجاسات لا يجوز، فكل نجس لا يجوز بيعه، فالمزارع لا يحل له أن يشتري النجاسات من الأسمدة كروث الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، هذه نجاسات لا يجوز بيعها، أما المتنجس فيجوز بيعه كثوب وقع عليه بول أو دم هذا متنجس يطهر يجوز بيعه، أو سيارة عليها نجاسة يجوز بيعها، أما النجس العين كالخنزير والميتة والدم هذه أعيان نجسة لا يحل بيعها، هذه ثلاثة من شروط صحة عقد البيع، وبقيت أربعة نتمها إن شاء الله في الحلقة القادمة، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.